بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل دروس هذه الدورة، دورة في علوم القرآن الكريم، مدتها قصيرة، فكنا وقفنا عند حكم نزول القرآن مفرقا. ما هي الحكمة أو الحكم من كون القرآن الكريم نزل مفرقا؟ والكتب السابقة كلها كانت تنزل على أنبيائها جملة واحدة، التوراة على موسى جملة، الإنجيل على موسى جملة، الزبور على داود، إلا القرآن الكريم فإنه نزل مفرقا. ما هي الحكمة في ذلك؟ هذا هو موضوع درسنا اليوم، حكم نزول القرآن مفرقا. الحكمة الأولى من هذا النزول تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمين قلبه وخاطره، وهي ما أشار إليها الحق تبارك وتعالى في قوله رد على المشركين واليهود: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. وهذه الحكمة من أجل الحكم وأعظمها، ولذلك ذكرها الله جل وعلا أولا ما ذكر في الرد على المشركين. ويندرج تحت هذه الحكمة أمور، منها أولا تثبيت قلب النبي وتقوية قلبه وإلهاب حماسه وتسليته، وذلك بسبب تكرر نزول الوحي وتوالي آياته وما اشتملت عليه من الآيات، من أن رسالته هي الحق لا شك فيها، وأن العاقبة للمتقين، والنصر إنما هو للأنبياء وأتباعهم، وأن الله مؤيده وناصره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحسر ويحزن لعدم إيمان قومه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يأسف حينما يرى عمه ويرى أهله ويرى عشيرته يدعوهم إلى الله جل وعلا، وهو يعلم أن من لم يتبعه مصيره إلى جهنم، فيحزن ويأسف. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكانت تنزل الآيات مسلية للنبي ومطمئة لنفسه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسر، إن الله عليم بما يصنعون. وتارة يبين له أن هدايتهم إنما هي على الله جل وعلا، وإنما عليك البلاغ، أنت مهمتك البلاغ، كما قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت مهمتك أن تبلغ، وأما الهداية فهي من الله جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية الأخرى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه مهمتك، مهمتك أن تبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما الهداية فهي من الله جل وعلا. وكان كلما آذاه قومه ونالوا منه وسفه عليه تنزل الآيات داعية إلى التحمل والصبر والثبات، وأن العاقبة للصابرين كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، وفي قراءة ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل هذه آيات تطمين قلب النبي وتثبيته والصبر على ما كان يلقاه من قومه من أذى، وقد لاقى أذى كثيرا من قومه، فتنزل هذه الآيات بتثبيت قلبه وتذكيره بما حصل للرسل السابقين، وأنه يصبر كما صبر أولو العزم. وتارة تنزل الآيات خاصة على النبي أخبار الأنبياء مع أممهم وما لاقاه، وما لاقاه كل رسيل، كل رسيل من عنة ومشقة من قومه، وكيف كان تحملهم من أقوامهم، وما آل إليه مآلهم، وأن الفوز والنصر للأنبياء. فها كان يقص علي قصة نوح وإبراهيم ولوط وهود وصالح وموسى وغيرهم من الأنبياء، كما جاء في كتاب الله جل وعلا قصة من قصص الأنبياء، وبني إسرائيل مع موسى، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق. تثبيت، موسى لقى كذا وعيسى لقى كذا وغيره من الأنبياء، ومن الأنبياء ما لم يقصه الله علينا، من الأنبياء ما لا نعلمه ما لم يقصه الله علينا، فما قصه الله علينا من الأنبياء قص حالهم مع أقوامهم. هذا إبراهيم يلقى في النار، توقد النار ويلقى، قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أراد به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأسفلين، وغيره. ماذا لقى موسى وغيره؟ بل إن بعض الأنبياء قتل في بني إسرائيل، قتلوا بعض أنبيائهم، أكثر من قتل الأنبياء هم بنو إسرائيل. فيقص الله جل وعلا على نبيه حال أولئك الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، موعظة لك وذكرى للمؤمنين الصابرين معك. وأحيانا تنزل الآيات بوعيد المكذبين للأنبياء والمناهضين للدعوة، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تهديد ووعيد لمن خالف أمر الله جل وعلا وخالف أمر الأنبياء. وفي قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا كله تهديد لهذه الأمم التي عارضت أنبياءها ولم تتبعهم. وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في أن الله جل وعلا ينتقم من الظالمين من الكفرة. قل للذين كفروا معك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين سنة الله في الأولين بأن ينزل العذاب بالأمم السابقة. ولولا أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة برحمة هذا النبي لنزل بها من عذاب ما نزل بالأمم السابقة. ولكن نبينا وشفقة نبينا ورحمة نبينا طلب من ربه ألا ينزل بهذه الأمة عذابا يشملها جميعا صلى الله وسلم عليه. وآونة كانت تنزل الآيات بالحجج والبراهين مبطلة لعقائدهم الزائفة وردت عليهم ما يتمسكون به من شبه واهية كالآية الواردة في إثبات الله وصفاته وتوحيده واستحقاقه للعبادة وإثبات البعث والنشور وأحوال اليوم الآخر وإثبات رسالة الرسل وحاجة البشر إليهم حاجة البشر إلى الرسل. وكان من ثمرات هذا التثبيت أن أبدى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الثبات والشجاعة والوثوق بالله جل وعلا في أحرج المواقف. كم تلقى من مواقف صعبة لكن هذه الآية تنزل عليه فتعطيه جرعات قوة ودفعا وثقة من الله جل وعلا بأن الله جل وعلا معه ولن يتركه ولن يخذله. فكان نصر الله لنبيه فكان ألا ترون إلى الصديق في الغار في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار والمشركون توصلوا إلى هذا الغار غار حراء وأبو بكر رأى أقدام المشركين أمامهم ما هي إلا خطوات قليلة ويصلون إلى النبي وصاحبه أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. فكان أبو بكر في غاية الخوف وغاية الحزن لا على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يخاف أبو بكر على نفسه لو قتل شخص لكن ذهاب النبي ذهاب الرسالة. ولهذا كان أخشى ما يخشى أن يصل أحد إلى هذا النبي الذي لو وصلوا إليه ولن يصلوا. فكان في غاية الخوف في غاية الحزن فالنبي يقول له لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن. قال الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا. فهذا من باب التثبيت تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته بأن الله جل وعلا معه معية دائمة. ثانيا من فوائد هذا النزول مفرقا تيسير حفظه وفهمه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم هذا النزول الذي كان ينزل مفرقا ونزول جبريل به على النبي مفرقا حكمة بالغة في أن النبي يحفظه أولا ويعي معانيه، وذلك حتى إذا ما حفظه مفرقا يكتب كذلك ويحفظه الصحابة بهذا القدر النازل مفرقا. تيسير، تيسير في حفظه مجزأ مفرقا، خمس آيات، خمس آيات، عشر آيات، القدر النازل. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري ومسلم في قول الله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. جاء في الحديث أن النبي كان يسارع جبريل في أخذ القرآن من جبريل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا له: انتظر حتى يفرغ جبريل من القراءة، مهما طالت الآيات، مهما طال المنزل، فإن الله جل وعلا قد تكفل لك بحفظه في صدرك ولن يضيع منك شيء. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا يخرى قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أي في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فإذا فرغنا من قراءته فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا كله من باب تعليم النبي وتلقي القرآن الكريم من جبريل بهذه الطريقة. وهذه الطريقة وإلى يومنا هذا القرآن يؤخذ بالآيات، خمس آيات، عشر. الصغار يبدأون بهذا، بل والكبار إذا أرادوا تعلم القرآن الكريم فكل بقدر استطاعته يحفظ في اليوم نصف صفحة صفحة، وهكذا يستمر إلى يمكنه الله جل وعلا من حفظه. فما ظنك لو نزل القرآن كله جملة واحدة على قلب النبي؟ لا شك أن الله جل وعلا قادر على أن يثبته كله في قلبه، لكن الأمة هل تستطيع الصحابة أن يتلقى القرآن كله دفعة هكذا؟ ما يمكن، هذا فوق طاقة البشر. والله جل وعلا كما قلنا قادر على إنزاله على قلب النبي، لكن الصحابة تعلم الأمة بهذه التجزئة. فكان النبي يعلم أصحابه القدر النازل عليه، خمس آيات، عشر آيات، سورة قصيرة نحو ذلك، فيحفظه الصحابة وكل منهم يبلغ ما سمع إلى من لم يسمع، وهو يكتب كذلك. ما تنزل آية إلا وكتبت، كما سيأتي معنا في كتابة القرآن الكريم. تكتب القرآن كله، ما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مجموع في الصدور وفي السطور، كله مكتوب وكله محفوظ في الصدور الصحابة، وكله مكتوب في السطور، وإن كانت تلك السطور في وسائلها البدائية، بعضها في ألواح خشب، بعضها على جريد، بعضها على حجر، بعضها على كذا، فما جمع القرآن إلا في عهد الصديق رضي الله عنه. أما قبل ذلك فكان موجودا كله موجود، ولكن هذا على حجر وهذا على لوح وهذا على كذا، كما هو بحسب الوسائل البدائية الموجودة عندهم في ذلك الوقت. فلما جاء الصديق كما سيأتي معنا جمع القرآن كله في مكان واحد. إذن من فوائد نزله مفرقا تيسير حفظه، وهذا معنى قول الحق جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحكمة الثانية من نزوله مفرقا تربية الأمة خلقيا واجتماعيا وعقديا علما وعملا، وهذه الحكمة هي التي أشار إليها الباري جل وعلا في قوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيلا. كما قلنا في الدرس السابق أن كل ما في كتاب الله من نزل مفرقا، أنزل جملة، أكثر ما يرد في لغة العربي نزل مفرقا، وأنزل جملة. فإذا في هذه الحكمة التدرج في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارة المنكرة. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يعبدون الأصنام ويشركون بالله غيره ويسفكون الدماء ويشربون الخمر ويزنون ويغتصبون الأموال حروب لا أول لها ولا آخر، يئدون البنات خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. إذا بشر بالأنثى كأنها صاعقة من السماء على رأسه. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، الآية الأخرى: يكرهون البنات كرها لا مثيل له، يا ليتها لم تخلق. وهذا ما حكاه الله جل وعلا على عنهم في كتابه، وحصل منهم نعم أن وأدوا البنات قتلوهم وهم أحياء. بل وكانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر، مسكين ما عنده شيء، فيأتيه بعض ذرية من الأولاد ما فيتخلص منهم بالقتل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، آية أخرى: تقتلوا أولادكم من إملاق، آيتين: تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ليس رزقهم عليكم، رزق على الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقد حال. هذا نص القرآن الكريم، نص على أنهم كانوا يفعلون هذا بالذكور، أما الإناث فحدث ولا حرج، يتمنى أنها لم تخلق. ويظلمون النساء ويتزوجون النساء الآباء ويجمعون بين الأختين كما كانوا يتظالمون، وتقع بينهم حروب لأتفه الأسباب، كسبق فرس لفرس قام الدعس والغبراء سنين وعام، قتل فيها الفرس سبق فرس انتهت قتال. وكانت حروب تدوم بينهم عشرات العوام حتى تأكل الأخضر واليابس وينشأ جيل وجيل آخر معه قتال مستمر. وكان التكافل والتعاون بينهم يكاد يكون معدوما. هناك خصال كانت من الخير، لكن الغالب عليهم أن القوي يأكل الضعيف، والنظام غاب قوي. ومعلوم أن النفس يشق عليها ترك ما تعودته، هذا يعبد الصنم وهذا الإله الذي أمامه الحجر الذي يعظمه ويتبرك به ويتمسح به، لا إله إلا غير هذا، والويل ثم الويل لمن يمس هذا الحجر الذي يعبده. هذه العادات التي كانوا عليها، وكان شرب الخمر يعني عندهم من الأشياء المقدسة ويتفاخرون فيها. ولذلك أراد الله جل وعلا أن ينتزع منهم بعد نزول الإسلام، بعد البعثة النبوية، بعد الرسالة، انتزع منهم هذه العقائد الراسخة في قلوبهم وورثوها عن آبائهم. كيف ينتزعها؟ هل من أول كلمة أو بطريقة من التدرج حتى ينتزعها منهم؟ وهي الطريقة المثلى في ذلك، نشأ وشب بل وشاب على شرب الخمر والتفاخر به وأصنافه وإكرام الضيف. هذا الذي يكرم الضيف قدم له أفضل أنواع الخمر عندهم. ولهذا لما أراد الله جل وعلا أن يحرم الخمر جاء التدرج في تحريمها شيئا فشيئا. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، صحيح بيع وشراء، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعقلاء قالوا: والله ما دام أن إثمهما أكبر من نفعهما لا خير فيهما، ترك الخمر. لكن هذا النص القرآني ليس فيه دليل على التحريم، هذا النص القرآني لا يدل على التحريم، بل فيه نص على شيئين وترك هذا الشيء أولى لما فيه من عدم فائدة والإثم، فتركه البعض، ترك بعض العقلاء هذه الخمرة. ثم بعض المسلمين اجتمعوا، مسلمين كانوا يشربونها، بعض المسلمين اجتمعوا، دعاهم رجل لطعام فاجتمعوا وتناولوا الطعام، ولا بد أن يكون الخمر موجود، لا بد من الخمر موجودة، وشربوا الخمر. فقام أحدهم يصلي بهم إحدى الصلوات ولا زال في رأسه شيء من السكر تلعب به الخمر، لا زال في رأسه سكر. الله أكبر الله أكبر، كبروا جميعا. ثم قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، ليس في وعيه، ليس في عقله، صحيح خمر دارت في رأسه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أيضا هذا النص ليس فيه دليل على التحريم. إذن قالوا إذن لا نشرب الخمر قرب الصلاة. خلاص. تبعا لهذه الآية حتى نعلم ما نقول. فتركوها عند قرب الصلوات لا يشربونها عند قرب الصلوات تبعا لنص الآية، لكن ظلوا يشربونها في الأوقات الأخرى التي ليست قرب الصلوات. جمعهم جمع آخر كذلك، فأكلوا فيه وشربوا ثم تذاكروا أمور الجاهلية وتفاخر الأحساب والأنساب، ويوم كذا قتلنا منكم كذا، ويوم كذا قتلنا منكم كذا، ويوم كذا قتلنا منكم كذا، وإذا بالسيوف تشتهر، وإذا بالسيوف تشتهر بينهم، لأنهم نجعتهم العصبية الجاهلية رؤوس فيها ما فيها. فلما حصل أن سلت سلة السيوف والقوم في حالة يرثى لها من السكر، قال عمر بن الخطاب: اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا، محرم محرمها. فكانت هذه الحادثة وسل السيوف والمنادات بالعصبية الجاهلية والقتال وهم مسلمون لا لشيء إلا أن خمر دارت برؤوسهم وتذكروا ما كان بينهم في الجاهلية. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال: انتهينا. فكانت هذه الآية محرمة للخمر، فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا يا ربنا انتهينا. تذكر كتب السير بأن كل من كان في بيته شيء من الخمر وبلغته الآية رمى به في طرقات المدينة حتى سالت بعض الطرق منها جريانا من الخمر تجري مثل السيل. كل واحد كان بيته من تلك الخمر سكبه في طرقات هذه المدينة. ومن ذلك الوقت هذه الحكمة في التدرج في تحريم هذه الخمر التي كانت من أحب الأشياء إليهم ومن أفضلها عندهم، تفخرون في ألوانها وفي أشكالها. ومن فوائد نزوله تدرج في تثبيت العقائد كذلك والأحكام التعبدية والعلمية والآداب الصحيحة والأخلاق الفاضلة. فأمرهم بالإيمان بالله، أول ما أمرهم بالإيمان بالله وصفاته وعبادته، حتى إذا ما آمنوا بالله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر، ثم بالإيمان بالرسل والملائكة، حتى إذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا حبه سهل عليهم بعد ذلك تقبل أوامر الشريعة التفصيلية والأحكام العلمية والعملية وفضائل الآداب. فأمر بالصلاة والصدق والعفاف، الزكاة، الصوم، ثم بالحج، ثم بين لهم أحكام النكاح، الطلاق، الرجعة، المعاملات، بيع، شراء، تجارة، زراعة، رهن، إلى غير ذلك من المعاملات بالتدرج، تدرجا في التشريع. ولذلك كان مدار الآيات للقسم المكي على إثبات العقائد. القسم المكي الذي نزل بمكة مدار على تثبيت العقيدة أولا، والفضائل التي لا تختلف باختلاف الشرائع. بخلاف القسم المدني ما نزل بالمدينة فكان مدار التشريع فيه على الأحكام العملية والتفصيلية تتعلق بالدماء، الأعراض، الأموال، صيانة العقول، المحافظة على الأنساب، الأحكام التشريعية بالمدينة. وإلى هذا أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحكمة، فتقول كما في صحيح البخاري: إنما نزل من القرآن أول ما نزل، إنما نزل من القرآن أول ما نزل من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، أحكام العبادات، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ودخل الإسلام في قلوبهم نزل الحلال والحرام. تقول: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. تقول عائشة: ولو نزل أول ما نزل اترك الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، عنادا ومكابرة. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وهكذا تدرج في انتزاع هذه العقائد من قلوبهم. وهذا من أعظم الحكم في انتزاع هذه الأشياء التي هي راسخة في قلوبهم، وعبادة الأصنام انتزعها النصح والإرشاد وبيان أنها لا تضر ولا تنفع. وكان أحدهم يعبد الصنم فأخذ أبناءه بعد أن أسلموا صنمه ورموه في بئر، فجاء الأب وقال: أين إلهي؟ قالوا: لا ندري عن إلهك أين هو. فذهب يبحث عنه وجده مرمي في بئر قد بالت عليه الثعالب، هذا هو ربي، مرمي في حفرة تبول عليه الثعالب، عليه رب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب، خاب، أنت ربي. فكان سوي إسلامي تدرج عقلاء، أبناء عقلاء، ما رأينا ربك، ربك لعله ذهب يبحث عن ربك. تدرج في العقائد، تدرج في انتزاع الأمور الضارة من قلوبهم. ولا شك أن من طبيعة التدرج نزول القرآن وسوره بعض إثر بعض السياسة الرشيدة في أن تثبت هذه العقائد بطريقة سلسة في قلوب الناس. كذلك من فوائد نزوله مفرقا تيسير حفظه وفهمه، وهذه من أسباب نزوله مفرقا تيسير حفظه وفهمه على النبي وعلى الأمة كذلك. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر آيات، وليتذكر أولي الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. آيات قصيرة يقرأها عليهم، يحفظونها، يبين لهم معانيها، ترسخ في أذهانهم ويحفظونها كذلك، ويحفظونه كذلك. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من حكم مهمة جدا في تلاوة القرآن الكريم تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آية أخرى هذه، تدبر القرآن الكريم، نزوله، حفظه وحفظ ألفاظه وتدبر معانيه من أعظم الأمور. ولهذا الصحابة والتابعون حينما بدأوا، ابن عباس وغيره، يشرحون معاني القرآن الكريم، وكتب التفسير التي بين أيدينا الآن مليئة بهذه، بشروح معاني القرآن الكريم. إمام الطبري وابن جرير الطبري وابن كثير وابن جزي وغيرهم من الأئمة الكبار في شروح معاني القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم، تدبر معانيه. ولهذا الأمور التي ينبغي لقارئ القرآن ألا يقرأه هذرمة. الحمد لله رب العالمين. اقرأ الآية، اقرأ الفاتحة وغيرها، تدبر ما فيها من معاني، تدبر كلام الله جل وعلا في هذا. وإن لم يكن عندك استطاعة ارجع إلى الكتب، كتب التفسير، لترى هذه المعاني قد جلاها العلماء ووضحوها. ولهذا تأثير القرآن الكريم في النفوس إنما هو في تدبرها، تدبر الآيات. لما تسمع قارئا يقرأ كتاب الله جل وعلا مرتبا مجودا له تأثير في النفوس. إمام يقرأ كتاب الله جل وعلا في مسجد من المساجد أو في الحرم أو في غيره، يقرأ كتاب الله بتدبر، بتأن، المقاطع في محلها، لا يركب آية على آية، لا يوصل آية بما يخل بها. القرآن عجيب، القرآن في تركيبه عجيب، قد تركب لفظا في آية فيختل المعنى نهائيا. آية بعد آية تأتي بها وتقف عليها انقلب المعنى رأسا على عقب، سمونه باب الوقف والابتداء، باب الوقوف، وهو من أهم الأبواب في علم القراءات، في علم القرآن الكريم، ويدرس مع التفسير. فتدبر القرآن الكريم إنما يأتي من قراءة شخص بتأنٍ، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون عربي مرتلا مجودا بالعربي. ابن الجزري رحمه الله تعالى بين طرق القراءة: القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوين وكل متبع، لكن شوف النص: مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. القرآن الكريم يقرأ بالعربي مرتلا بلحون العربي، لا بلحون أهل الفسق والموسيقى. ما لا، هناك كلام العلماء نصوا على أن من يقرأ القرآن بهذه اللحون الموسيقية إنما هو يأثم. لا شك أن هناك مقامات في القراءة، والمقامات مقامات عربية، لكن في العصور متأخرة صارت هناك والله المستعان من يحاكي أصحاب الغناء والطرب في هذه المقامات. هذا هو المحذور: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. مرتلا مجودا بالعربي بلحون العربي، لا بلحون أهل الفسق وأهل الموسيقى وغيرهم. لا نخرج عن موضوعنا. فإذا تدبر من الأمور المهمة في تدبر كلام الله جل وعلا. ولهذا تجد الإنسان في لما يقرأ الإمام آيات في الوعد والوعيد تنزل على قلب المصلي وتأخذ بلبه، وإذا بدمعه يسيل غصبا عنه أثرت فيه، تجده يبكي غير متباكي، وإنما هذه الآيات التي قرأها الإمام بهذه طريقة مؤثرة أثرت في قلبه. وهكذا ينبغي أن يكون القرآن الكريم أن يكون له تأثير في النفوس، وتأثيره في النفوس يأتي عن طريق قراءته بالطرق المرتلة المجودة. إذن تثبيت كذلك من فوائد نزوله مغرقا تثبيت قلوب المؤمنين، تثبيت قلوب المؤمنين وتعويدهم على الصبر والتحمل بذكر قصص الأنبياء السابقين، وتذكيرهم بأن النصر والثبات من الله جل وعلا، وأن العاقبة للمتقين والخسران للكافرين. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في قراءة أخرى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وعد من الله، تثبيت للمؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية أخرى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كلها تثبيت لقلوب المؤمنين وأن النصر معهم، النصر القادم معهم. فكما قال المفسرون: فقد ذكر عطاء أن المسلمين لما هاجروا المدينة وتركوا أهليهم وتركوا أموالهم وذراريهم أبناءهم وآثروا رضا الله جل وعلا وتعرضوا لأنواع الأذى، ففروا إلى الحبشة ثم رجعوا ثم الحبشة ثم فروا هاجروا إلى المدينة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الصابرين على هذا الأذى. وقال تعالى: الف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا، إلى آخر آيات. كل هذا تثبيت لقلوب المؤمنين. بل أقر، بل قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. غاية في التثبيت، غاية في النصر والتثبيت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وحصل، جاءوا المدينة وصارت دولة الإسلام للمدينة، فآمنوا من بعد خوف، بل وكانوا سادة العالم في وقتهم. كذلك من حكم في نزوله مفرقا مجاراة الحوادث والملابسات في تفرقها وتجددها، كما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هناك أسئلة، هناك حوادث تحصل، فيأتي السائل: يا رسول الله حصل كذا، يا رسول الله ما كذا، يا كذا. رسول الله ينتظر نزول الوحي في هذه الحادثة، في هذه القضية، لا يقول شيئا من عنده. بيان حكم الله جل وعلا في الأقضية والوقائع التي تحدث بين المسلمين، كما حصل في، وهي كثيرة من ذلك. أعظم حادثة حادثة الإفك التي رمى بها المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه السيدة الرزان الحصان أم المؤمنين ترمى بهذا، بهذه الفاحشة. أسأل الله جل وعلا أن كل من رماها بها ولا زال يرمي بها أن يرينا فيه عجائب قدرته. هذه أم المؤمنين، زوج رسول الله، أم المؤمنين، فترمى من قبل المنافقين، لا يرميها إلا منافق واضح النفاق، وإلى يومنا هذا هو من أكبر المنافقين. يقول الله جل وعلا في قصتها كما هي في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية الطويلة كلها في سورة النور. بل إن بعض العلماء قال لا تقبل توبته البتة. لما يرمي تجد بهذا لا تقبل منه التوبة، يطعن في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بأسنان وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا مثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. أما إن كنتم غير مؤمنين ولا زالوا إلى اليوم وهم غير مؤمنين قطعا، من يتكلم في أرض عائشة غير مؤمن قطعا. فينزل القرآن الكريم مبينا ومبرئا ساحة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك وهكذا الواقعة كثيرة، كل واقعة تنزل ينزل معها ما من الله جل وعلا ما يبينها. في كذلك حينما جاءت خولة بنت ثعلبة حينما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وما كانت هناك تشريعات تبين حكم الظهار، إذا ظهر الإنسان من زوجه عنده طلاق بائن، طلاق بائن، فتأتي هذه المرأة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تزوجها وهي صغيرة وأنجب منها وأن لها منه أبناء، انضممتهم تقول انضممتهم إلي جاعوا أنا فقيرة، وإن تركتهم له باعوا. تقول فأنزل الله جل وعلا في قصتها وفي أمرها سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وهي داخلة في الغرفة: ولقد كان يفوتني بعض ما دار بينهما بين خولة وبين رسول الله، كان يفوتني بعض ما دار بينهما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتنزل آيات ويأتي القرآن الكريم بين حكم الظهار كما هو موضح في سورة المجادلة وأحكامه وأحكام الظهار. من الأمور التي هذا هناك أمور أخرى باقية من فوائد النزول، لكن الوقت أوشك على أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن درس هذا درس في علوم القرآن الكريم، درس دورة في علوم القرآن فقط وهي قصيرة يعني 9 محاضرات وتنتهي، ليس من الدروس عندي درس مطول في علوم الحديث، لكن هذه دروس في علوم القرآن مدتها دورة قال دورة تنتهي مدتها بعد 2 أو 3 أسابيع. بقيت معنا بعض المسائل أخرى في فوائد نزول القرآن المفرقة نستكملها إن شاء الله في درس القادم. أسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى والصفات العلى أن ينفعنا بما تعلمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، فوز بالجنة فوز بالجنة فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو ترتبي عندك بعد الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. اللهم أنس في وحشتنا في قبرنا. اللهم شفع فينا. القرآن شافع مشفع شافع لك وعليك. فنسأل الله جعل أن يكون شافعا لنا لا علينا. اللهم أتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير وزكها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.